قال الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. المشايخ الذين الله يسر لهم أن رشحوا للحج وإفتاء الحجاج أن ينبهوا الحجاج على حرمة الحرم، لأن كثير يأتي عنده جهل، كثير من الحجاج يأتي عنده جهل بحرمة الحرم، فتلقاه يتساهل مثلا بالنظر إلى النساء، يتساهل حاج في الحرم بشرب الدخان، فينبع الأمرين: ترك الفسوق والرفث في الحج وترك المعصية في الحرم. فإن الله إذا قال: ومن يرد فيه بالحاد من ظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد الإرادة، يعني مرت من هناك امرأة وبزاوية عينه غلب على ظنه أنه متبرج يتفرج عليها، فجاء هم قال يتفرج، أول ما يهم تكتب سيئة قبل أن ينظر، لقوله: ومن يرد فيه بالحاد من ظلم. قال ابن مسعود: من هم أن يعصي الله وهو بعدن أبين في الحرم كتبت له سيئة، ولما يأتي الحرم أصلا هم، قال: إذا رحت هناك بتفرج على النساء في هنا، النساء الكاشفات وكذا بتفرج عليهم، أثم هو لمجرد الإرادة دون الفعل. هذا لتعظيم الحرم، الله عظم بهذا، لأن الناس إذا علموا أنهم يأثمون على الإرادة والهم بالحرم عظم الحرم، فهذا من حكم التشريع تعظيم الذنب في الحرم، تعظيم شعائر الله، لأن الحرم فيه الحج، فيه العمرة، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم والكعبة، فالله عظمه بأن جعل مجرد الإرادة فيه. وذلك كان بعض السلف يبني بيته خارج الحرم، سند صحيح عن بعض الصحابة، كان يبني بيته خارج الحرم خايف أن يكون في بيت في مكة وسط الحرم الإرادات في بيته، يعني تكون عندك جوال، وقع في نفسك الآن حملت الجوال، أو وقع في نفسك تتصل بعمك تسمع كلام مو طيب لأجل أنه أمس أساء لك أو كذا، تريد أن تقطع رحمك بكلام غير جيد، أو ترسل رسالة. أول ما ترسل رسالة وانت في الحرم بجوالك وانت في مكة تأثر، خلاف جدا. فكان بعض السلف يبني بيته في خارج الحرم خوفا من الإثم في الحرم. فأنتم في جدة هنا، الحرم قريب منكم، بينكم وبين 40 دقيقة، في نعمة من جهة أنكم أبعدتم عن خطر الإرادات التي لا يعصم منها إنسان لنا، أنه تكثر واحدة واحدة في الحرم، واحدة واحدة. ولذلك يوجد من بعض السلف ممن أنعم الله عليه بسكن الحرم تجد في لسانه ذربة ما تجدها في الدنيا كلها، أمك أختك يتكلم بكلام فظيع يعني. فبعض المشايخ يعني تكلم بكلمة جميلة، قال: الظاهر أنه حرم الإرادات مع الإثم يعظم، ينزل مستوى إيمانه، ينزل أكثر من غيره من بلدان الأرض إذا وقع في الذنب والفأوى المنكر في الحرام. فذلك إذا ذهب ورقى الإيمان رقى الحياة، لأن الإيمان والحياة قرينان، فإذا ذهب أحدهما ذهب إيش الآخر. فالهبوط الشديد ذا الذي يحصل في مكة لإجرامه في الحرام يجعل ينطق بذربة اللسان حتى يذكر ألفاظ ما يستطيع اللسان يقول المسجد، ألفاظ خبيحة جدا البعض طبعا ليس الكل. ولماذا في البلد هذا بالذات دون غيره يسمع من البعض هذا ولا يسمع مثلها في مكان ثاني لما ذكرت لك؟ كما ذكر لي بعض المشايخ سمعتني يتخاصمون يقول يذكرون مسبات فظيعة شعر منها البدن، الأم والأخت وإيقاع الفاحشة بأمه بأخته أشياء لا تطاق. يعني السبب أن سكن الحرم خطر من جهة أنه لما يأثم الإنسان أو يريد الإثم يعظم له الذنب فيهبط الإيمان هبوطا لا يوجد في جدة أو غيرها احتراما وتعظيم الحرم، فيبدأ ينطق بهذه الأشياء. أما الرجل الصالح مثل ابن عباس وطلابه الذين سكنوا الحرم ومشايخنا وطلاب العلم والصالحين لا شك أنهم بعيد عن هذا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وحينئذ على المسلم أن يقبل في نفسه بشارة الله بأن يعمل صالح ويحسن الظن بالله أنه إذا عمل صالح دخل الجنة سبحانه. نعم، يعني ينبغي يصير عندك يقين كذا بالجنة، محسن الظن بربك، تقول في نفسك أنا الآن أتصل بخبير في التذاكر من أصحابي يحجز لي، أول ما يقول تم وهذا رقم الحجز وأنت عد الحجز للطائرة عندك يقين إن شاء الله تطلع الطائرة عندك يقين. فليكن عندك يقين أنك إذا أخلصت طلبت العلم وعملت بعلم وتركت المعاصي واستغفرت وتبت وأنبت فإن الله كما أدخلك الطيارة بدخلك الجنة. يعني أقصد اليقين والاستحضار، فلا ينبغي يكون عندك شك. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، فلا ينبغي يكون عندك شك في ربك وأنك ممكن تعمل صالح تعمل صالح تتوفى مثلك الجنة. لا، خطأ. أحسن الظن بالله أنك إذا عملت صالح حضر حلقات العلم وأخلصت في صلاتك أخلصت في حجك أخلصت دخلت الجنة. مثل ما تقول إذا حجزت تذكرة واشتريتها بدخل الطيارة، كن مثل اليقين هذا كحسن ظن أو على حسن ظن بالله وليس غرور عجب منك، حسن ظن بالله سبحانه وتعالى على أنك حينئذ تخاف أيضا ألا يتقبل الله منك ما كان السلف يفعلون، لكن من جهة تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه لا يضيع أجر العاملين. ولا تقنط من رحمة الله، إنه لا يقنط من رحمة الله للقوم الكافرون، لا يأس من روح الله القوم الكافرون. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الحج وقول الله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قال رحمه الله لما أخبر تعالى عن حال أهل النار عياذا بالله من حالهم وما هو فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال وما أعد لهم من الثياب من النار ذكر حال أهل الجنة. نسأل الله من فضله وكرمه أن يدخلنا الجنة. فقال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تتخرق في أكنافها وأرجائها وجوانبها وتحت أشجارها وقصورها يصرفونها حيث شاءوا وأين أرادوا يصرفونها حيث أشاءوا وأين أرادوا يحلون فيها من الحلية من أساور من ذهب ولؤلؤا أي في أيديهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقال كعب الأحبار: إن في الجنة ملكا لو شئت أن أسميه لسميته، يصوغ لأهل الجنة
لسميته.
نعم
متكلم.
قال: لو شئت أن أسميه لسميته، يصوغ لأهل الجنة الحلي منذ خلقه الله إلى يوم القيامة. لو أبرز قلب منها، لو أبرز قلب منها، أي سوار منها، لرد شعاع الشمس كما ترد الشمس نور القمر. وقوله: ولباسهم فيها حرير، في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم، لباس هؤلاء من الحرير استبرقه وسندسه، كما قال: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وفي الصحيح: لا تلبس الحرير ولا الديباج في الدنيا، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال عبد الله بن الزبير: من لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة. قال الله تعالى: ولباسهم فيها حرير.
ويخشى عليه أن من شرب الخمر في الدنيا لم يلبسه، لم يشربه فيه. بل في حديث: لم يشربه في الجنة وإن دخلها. وحينئذ لك أن تلغز، فتقول لقوم: فرد من أفراد الجنة يحرمون منه ويعطى الباقي من أهل الجنة، يحرمون منه. ما هو؟ من كان يشرب الخمر في الدنيا وتوفي ولم يتب، لكن عنده حسنات ماحية أو حج بيت الله، المهم ما تاب من الخمر، فإنه إن دخل الجنة يحرم من شربه. وليخشى الحرير، أنه إذا لبسه في الدنيا يخشى لا يلبسه في الجنة، نسأل العافية. نعم.
وقوله: وهدوا إلى الطيب من القول، كقوله تعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وقوله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقوله: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب. وقوله: ويلقون فيها تحية وسلاما، لا كما يهان أهل النار بالكلام الذين يوبخون به ويقرعون به، يقال لهم: وذوقوا عذاب الحريق. وقوله: وهدوا إلى صراط الحميد، أي إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم على ما أحسن إليهم وأنعم به وأزداه إليهم، كما جاء في الحديث الصحيح أنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وقد قال بعض المفسرين في قوله: وهدوا إلى الطيب من القول، أي القرآن. وقيل: لا إله إلا الله، وقيل: الأذكار المشروعة. وهدوا إلى صراط الحميد،
ما هذا كله؟ كما هي طريقة الطبري لنا؟ طيب من القول، قراءة القرآن والأذكار، نقل فتاوى العلماء، والعالم يتكلم في مجلس العلم يهدي الناس بالكلام الذي درسه وسمعه، دراسة جيدة وتحقيق جيد، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، هذا كله من الطيب من القول. والرديء في القول اللي يتكلم الإنسان كلام ما يتحقق منه، رديء هذا، هذا رديء القول، يتكلم بكلام ما يتحقق منه. تدور في المجلس مسألة في البيوع، بيع التأجير منتهي بالتمليك، فيكره الله منه أن يتكلم في المجلس بغير علم، يقول لا لا لا، في مشايخ يقولوا مشايخ، لكن أشوف أنا ما فيها شيء، ولا يعرف منهم مرجح وقواعد الإسلام وقواعد الاستنباط ولا شيء، فقط يقول لا لا كذا صحيح. يكره الله هذا العبد كراهة عظيمة، وهو اللي يتكلم عليه بغير علم، يقول ما أدري والله، نسأل العلماء. كلمة نادي نسأل العلماء كلام طيب ولا بطال؟ طيب، خلاص مثل أحمد بن حنبل وهو إمام حقيقة. أنا يعني من آيات الله هذا الرجل، وأنا أقرأ في سيرته، يعني شخص يقرأ مليون، يحفظ مليون حديث. كنت فرح أنا مرة بآلة، أول ما اشتريت شركة استطاعت تكتب في البحث العلمي، لأن كنت أحتاج طرق الحديث، اشتريتها إلكترونية أو شريط إلكتروني شال 450,000 حديث، وفرح بي واجمع الطرق، واشتغلت عليه فترة يعني كفهارس حديث. فنشوف هذا الإمام أعطاه الله قدرة في الحفظ يحفظ مليون الآثار المكررة، ومع ذلك يسأل في المسألة. فيسأل مثلا الرجل يقع زوجته وينسى جنابته ويطوف الإفاضة، هو ناسى جنابته، ماذا عليه؟ قال أعطى كذا، قال كذا، قال والله أعلم بالصواب، ولا يرجح، لأنه ما عنده مرجح في نفسه، كيف تبغي علمه يرجح كلام الناس دون الناس؟ هو إمام، واليوم أقزام يقعد في المجلس يناطحك بقول شيخ، يقول أنا ما أخذ إلا عدول الشيخين إلا في مكان كذا وكذا، ما أخذ من أحد إلا من اثنين. طيب والعلماء الباقين ليش رجحت كلامه دون هذا؟ هذا عالم أيضا. هكذا انتشر الكلام على الله غير علم جدا، خاصة الغضائيات في الأطروحات، يعرفون الناس يحبون الدين سبحان الله، فبدأ صارت كلها موضة العصر، يطلع يسموه داعية أو من هذول العوام، أنتك نفسي أو صار شعرك كذا، ويطلع يتكلم في مسائل لا يحسن. تحريم ترك الحمام مفتوح، ما يجوز لكم، ترى الشياطين في كل بيتكم، كل واحد يطلع من الحمام سكر والله. تحريم أو منع ترك البخور رماد، أول ما يصير رماد اجري وكب في الزبالة، من الشياطين تعشعش فيه. فتاوى غريبة سبحان الله. نعم، على وزن قديم من كلام الآباء، يا ولدي لا تترك لقمة في الصحن، كله حتى لو انبعجت عندك، لأن اللقمة يوم القيامة تجري وراك، يقوم الطفل كذا وهو يتقيل عشان لا تجري وراه يوم القيامة. على هذا الوزن نسأل الله العافية. قال العثيمين والذي يرغم نفسه على اللقمتين الثلاثة اللي بقيت ويحس أنه ما يستطيع أو ما له مكان في معدته، فقد حول بطنه زبالة، ما يجب عليه حتى لو بكيته، نحن الحكي يوم القيامة كذب، ما له دليل الحكي يوم القيامة، تحول كأنه كرة دم بيضاء وتنحك، تنحك الجراثيم. وإن الله وإن إليه راجعون. لا مانع، هذا صحيح انه يلعق الاصابع عشان البركه، ما يدري وين البركه، ويلعق الاناء، لكن لا عقل لا خسر، لكن هذا يرغم نفسه عن اكل شيء خايف انه تجري وراه يوم القيامه اللقم كلها، وكل ما ترك لقم الجيش اللي يجري وراه اكثر، كان لقمه واحده تجري وراه، واحده اثنين ثلاثه 17، ومسكين يكبس مع الثاني يقلل من مخاطر الجري وراء يوم القيامة. فالمقصود انتشار القول بغير علم صار يعني صار ملتزم، هذا كل واحد من هؤلاء يشعر العامة، خاصة في آخر يعني في هذا الزمن، يعني أحس الناس بقيمة العلم ويشوفوا ديار المسلمين انتهكت حرمتها، والعلماء يرددون لا لكم سبيل في العزة إلا بالرجوع للدين وكذا، فصار مثل الدعوة إلى الله تنفع، وكم المتابعين وتابعوني في اليوتيوب حتى ناخذ فلوسكم او فلوس الشركه. صار تنفع، ما صار لله تنفع. وبالتالي اطلع بكل خبر غريب، اهم شيء المتابعين يكثروا. يلا كل واحد يجيب خبر غريب يتابع فيه ايش؟ نعم، ويصف من هذه الاخبار المستنكره. نسال الله العافيه.
قال بعض المفسرين في قوله وهدوا الى الطيب من القول اي القران، وقيل لا اله الا الله، وقيل الافكار المشروعه، وهدوا الى صراط الحميد اي الصراط الى الطريق المستقيم في الدنيا، وكل هذا لا ينافي ما ذكرناه والله اعلم. قال تعالى ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال رحمه الله يقول تعالى منكرا على الكفار صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم فيه ودعواهم أنهم أولياؤه، وما كانوا أولياؤه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون.
وقضاء مناسكهم، نعم أكمل.
وفي هذه الآية دليل على أنها مدنية، كما قال في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله.
شوف ردود القرآن كيف مفحمة مفحمة. لا إله إلا الله. أنا أتعجب من يتصدر لتعليم الناس هو في غفلة عن حجاج القرآن. تحفظوا أيها العالم، أول شيء أيها الفقيه، أول شيء حجاج القرآن، لأنه الحجاج الذي لا يقبل الانكسار أبدا. الرب أعلم بما يتكلم به من كل خلقه. قالوا قاتلون، يعيرون الصحابة قاتلون في الشهر الحرام، ها؟ قال رد الله عليهم أنتم تشركون، ترى الفتنة والشرك أشد من القتل. شوف كيف الردود، لا إله إلا الله. تعلمنا الردود من القرآن، تعلمنا الردود من القرآن. يهيجون الناس على ولاة الأمر انه فيه معاصي، اختلاط، مطربين، المهم يذكرون هذا على سبيل الاثاره على ولاة الامر. يقول هذه ذرائع الزنا الان مثلا، تقول الطرب والاشياء دي. تهيجكم على ولاة الامر بمثل هذا وغيره اشد من هذه الاشياء، اشد من الذريعه اليها، لان كل ذنب عسى ان يغفر الله للقتل والشرك. فتهيجكم العام على ولاة أمر يخرجوا الشارع يقاتلون الدوريات ويقاتلون وسفك الدماء لا يحصل، أشد من إيش؟ ذرائع الزنا، ذرائع القتل أشد من الزنا. فإذا ينبغي تعلم الأسلوب القرآني بالرد، الأسلوب القرآني بالرد. نعم.
وقالها هنا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ومن وصفتهم أنهم مع كفرهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في نفس الأمر. وفي هذا التركيب في هذه الآية كقوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله.
والله أنا عندي عتب على أخواننا وأخواتنا كهولا وشبابا، فإن المواعيد لأطباء النفس كثرت. اغتسلنا لي ليل أن أخترق أحد العيادات النفسية الكبرى وأجلس مع طبيب النفس وأسأله هذول الزبائن الكثير وش يقولون عندك؟ كذا يقولون حاسب اكتئاب، كان شيء يبرحني، أروح ياخذوني ربعي إلى مكان فيه شوي وأرض وخضرة ومناخ طيب وطالع كذا وارجع نفس الشيء ما تغير من نفسي إلى آخر حالات الاكتئاب عتبي على هؤلاء. إن هذه الآية يعني ما نزلت عليك أيها المسلم، نزلت عليك وعلى غيرك من محمد، ألا تدري فلاك من قلوب وينك على الذكر؟ مش كذا أعطيه الدواء ما يثق إلا بدواء الطبيب هذا. قل اقرأ البقرة يا أخي، استغفر كثير، قم الليل والجأ إلى الله عز وجل يذهب عنك هذا، كأنك في ذنب وقر ما واثق بكلامك. أعوذ بالله. تجي لي بعد شهر وش سويت؟ يعني اترك لي بالله، يعني لا تفتح معي الموضوع، ما سويت شيء، قاعد عايش على أدوية يا أخي. أنا بذكر الله أطمئن القلوب. هذا النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الشيطان يكرر عليك مآسي وحوادث صعبة كموت ولدك قدامك في حادث أو شيء، هذا اللي يعرفون الاكتئاب، أنه صدمة هذا الشخص تطفئ الفرحة من قلبي، خلاص ما عاد يفرح بشيء، صدمة يشوفه ولده في حادث طارت يده أو شيء بيقعد سنين. طيب أنت الآن في صدمة الاكتئاب هذه، من يجدد الأحزان في ذهنك حتى يخليك تقعص عن العبادة في غرفة كذا ما تعمل جيدا؟ شيطان ليحزن الذين آمنوا، يجيب لك الحزن في قلبك، يشيل أركانك عن العمل الصالح والذكر، تنتشل نفسك من هذا واخرج من عنق الزجاجة بقراءة البقرة بالاستغفار الكثير واللجأ إلى الله والاضطرار إليه والصدقة. أما تزور قلب النفس على طول ويعطيك من هذا واحد يمكن يشكيلي يقول والله فلوسي من الكادر 5000 وراتبه 7000 يجيب أدوية نفسية، هذا يمشي معه لكن تعليم. أصلح علاقتك مع الله أولا، اقترب من كتابه يهدي الذي أقوى، والذكر منه بالقلوب. فإذا ما اطمأن قلبك بالذكر هو إذا ذكرت ما حسيت ما قلبي يستغفر، لأنه الحيل بينك وبين هذا في ذنب قاعد تسوي له. ولا بالأصل الذكر يأثر عليك، إيش الحجب اللي في قلبك تمنع تأثير القلب الذكر على قلبك ويصبح رقيق خاشع منشرح؟ ذنوب تفعلها اتركها يا أخي، إن كان نظر محرم اتركه، علاقة بالنساء محرمة اتركها، بدعة وانتساب لهذه الفرق المعاصر وتخرج على هذا الأمر، تب من البدعة هذه وأطع ولي أمرك. المهم شوف إيش السبب، أخذت أموال الناس بالكذب رجعها لهم، رجع أموال أخذتها واستسمحهم، لن تخلص. إن الله ينبهك بهذا الاكتئاب عشان ترجع إليه، نبهك به كما قال ومن أعرض عن ذكر أن يعيش في البنكة، فهذا يعيش في البنكة جهاز إنذار يرجع إلى الله، كما يقول الشخص وضع الحذاق الصناع في السيارات لمبة حمراء للحرارة، فإذا ولعت وقف السيارة مباشرة، خلاص وقف وقف، إذا أنا استمريت تمشي خبط الماكينة واحترقها. فالله جعل لك من ألم القلب هذا وضيق الصدر تنبيه لك لترجع إليه، وقف، إذا ما وقفت قد تصل الكفر، كما وصف برصيص بدأ بالنظر ثم اللمس ثم الزينة ثم الكفر، وقف، تنبه، مو براضي يترك. وبنج هذا الجهاز بإيش؟ بأدوية نفسية، صار يتعاطى المعاصي وعلاقات النساء والألم اللي يجيله أخذ دواء نفسي قاعد مخدر. يقول بعضهم أقعد مخدر والله لو ناخذ الدواء النفسي حتى لو شاحنة دخلت عليها ما يعملني خدر كذا. هذا وش سوى؟ سوى مثل راعي السيارة ده، قال الأحمر ذا حق الحرارة ما أحب أشوفه. طيب وش سوي؟ قال أنا عند الكهربائي أفصل إنذار الحرارة، ما أبغى أشوف ذا. طيب جاي فصله، وش العاقبة؟ يحترق السيارة قدامه ويحترق هو يمكن فيها وما نبه، ما نبه. كذلك اللي يستمر في المعاصي كل ما يستمر ينضغط على قلبه ويزيد الجرعة، يقول الدكتور كذا والله شكلك ما استخدم الجرعة نزيدها عليك، يلا بدل 2000 3000، ويأخذ مسكين ويدخدخ من الأدوية ويقعد عايش مع الناس كأنه في عالم ثاني. يا خاف الله، ارجع يا ربك واستغفره. أنت بهذه الأدوية اللي أخذتها، بهذه الأدوية والنوم، بهذه الأدوية اللي أخذتها، إيش سويت نفسك؟ كأنك فصلت الجهاز حق هذا أخينا اللي في السيارة حقك واحترقت ما تشعر. خلى الألم يجيك هذا لتستقبل، نتبنج من الدواء النفسي إلا أن يكون داء هرموني تعالجه ممكن، أو سحر ما أنت قادر عليه تستعيد الأدوية إلى آخره. لكن تكون أنك عارف نفسك كما نقول بعض يقول الله فعلا هذا عن تقصير مع ربي، فارجع يا رب لا تستمر. نعم.
وقوله الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أي يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام، وقد جعله الله شرعا سواء لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار منه، سواء العاكف فيه والباد.
ما كملت لكم، فلما دخلت على اقتراح هذه العيادات أبي أعرف كيش يدور بين الدكتور والمريض إلا محطم، خلاص محطم لآخر شيء، ما عاد يشوف فرحة. يعني أبوه يهدي سيارة قيمتها مليون طالع فيها كذا كأنها بعرة ويركب فيها ويرميها، ما في شيء يفرحه يا شطل الله العافية. فأسأل الطبيب كيف تعامل مع المريض هذا؟ قال أول شيء يسويه يبقى عليه أسئلة، يعني وش الأسئلة يعني؟ قال أقيس بها درجة الاكتئاب، كل المشاوير اللي تفرح مثلا خمسة كانت كم منها تسعدك شوي وما درجتها، وما ثم أعطيه الأدوية بحسب درجة الاكتئاب اللي عنده وانتهى. يا الله ما سألته يطلع علاقته برب، يصلي الفجر في وقتها ولا يتأخر طلوع الشمس، يعق أمه وأبوه ولا، أو المرأة هذه اللي جاءتك تعق زوجها تطاول عليه كما قالت امرأة يا شيخ أنا نومي متلخبط وأنا حياتي أحس. قام قال لها الشيخ الألباني كيفك مع زوجك؟ تبريه؟ سكتت المرأة في المكالمة أظن، عرفت الداء اللي عندها، تطاول على زوجها فعاقبها الله ضيق الصدر والترنح في النوم، حتى ترجع إلى الأدب مع زوجها ولا تعقه. قال ابن تيمية والأدب مع زوجه وبره جاء في القرآن في الكتاب والسنة يعني أشد من بر الوالدين. بدل تسألني الطبيب كيف بدنا علاقتك يعني تحترمي زوجك وأنت يا ولد تحترم والديك وأنت يا الموظف المحاسب هل الحسابات مضبوطة ولا ألف في الخزنة وريال في جيبك؟ ما يسأل الأسئلة والله. قلت له بعدين يا دكتور؟ قالوا بدا أصف له. طيب كم؟ لو 6000. يقول ما عندي أنا جايك عالج هذا، واطلع برا من عنده بعد ما وعطوا الدكتور. قلت لا في دي من عرض عن ذكر من له معيشة بنكة في أطلع الكسرة بالشهور الأدوية، خاصة إذا كان دكتور حاذق بالشهور. يقول ما عندي موعد لك. يا والله شهور وإن لله وإلا يراجعون. أنا لا ألوم من ابتلي بسحر أو بعين أو بهرمون قل إفرازه ويحتاج إلى يعني فتح الوريد للوريد حتى يضخ الإنزيم. أتكلم عن أتكلم عن المقصر اللي يصير يعرف إنه سوى تقصيره وما يبي يرجع إلى ربه، هذا معاند. يقول له بس دخلت الأدوية ولا أرجع، عندي هوى ما أرجع، هذا معاند. نعم.
قال سواء العاكف فيه والباد، ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناها كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله سواء العاكف فيه والباد، قال ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام. وقال مجاهد في قوله سواء العاكف فيه والباد، قال أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل. وكذا قال أبو صالح وعبد الرحمن بن صابت وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة سواء فيه أهله وغير أهله.
ويقال من أكل كراء بيوت مكة أكل نارا، لكن هذا سند ضعيف ومسألة فيه خلاف. هل يجوز كري أهل مكة أن يكرون بيوتهم ويبيعونها، أم أنه سواء جاء المعتمر والحاج وأهل مكة كلهم واحد حقهم الحرام؟ يعني ما يجوز أنه يمتلك في مكة ويبيع فيها أو يكري، لأن حقة الحجاج وحقة الناس كلهم الباد ولا. والصواب جواز الكراء وجواز التملك في مكة كما مر معكم في صحيح البخاري، وهل ترك لنا عقيل أو كذا أرض أو 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 عقار أو استنبطوا أنه يجوز الملك في مكة. وكان شخص قد أصابه ذعر شديد جدا، شخص مالكي أولاد كرنيجيري، اطلع على القول في مكة عن كل الناس، ويجي يتخلى يعني يحسب انه وصل الامر الى هذا. طبعا ما وصل لهذا، اصحاب القوم ما يقولون ذلك، يدخل بيوت الناس وغير ذلك، نركع قبل كل الناس ويقوم مساكين اخونا بالله بيروح عمله، ولا النيجيري حاط مقعده في وسط الغرفه حاط الرجع يقول مين مكه كل الناس يا رجل. طيب البيوت ما فيها اذن، حتى لو قلنا انه ما يملك تدخل بيت بغير إذن؟ والعصر لكل بيت ولو صح إذن. فهذه مساءة من يفهم كلام العلماء على غير وجه ويحتج عليك به. فما كما أن في كلام الله والرسول متشابه، في كلام العلماء أيضا متشابه. أحذر. نعم.
قال: وهذه المسألة هي التي اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهوية بمسجد الخيف، وأحمد بن حنبل حاضرا أيضا. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن أرباع مكة تملك وتورث وتؤجر،
صحيح،
واحتج بحديث الزهري عن علي بن عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.
صحيح.
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وبما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة فجعلها سجنا ب4000 درهم، وبه قال طاووس وعمر بن دينار. وذهب إسحاق بن راهوية إلى أنها تورث ولا تؤجر، وهو مذهب طائفة من السلف، ونص عليه مجاهد وعطاء. واحتج إسحاق بن راهوية بما رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال: توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن.
لكن هذا إسناده ضعيف عند المناجع، ما يصح إسناده. نعم.
وقال عبد الرزاق بن عن ابن مجاهد عن أبي عن عبد الله بن عمرو قال: لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها. وقال أيضا عن ابن جريج كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم. وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن تبوب دور مكة لأن ينزل الحاج في عرصاتها، فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو.
إذن من في السند هذا اللي قريته؟ اللي قريته آخر السند
عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة.
علقم نظلة هذا مجهول، اكتب علقم نظلة مجهول، في إسناد الحديث ضعيف ما يصح. نعم.
وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن تبوب دور مكة لأن ينزل الحاجة في عرصاتها، فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو. فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين، إني كنت امرأ تاجرا فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري. قال: فلك ذلك إذن. وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة، لا تتخذوا لدوركم أبوابا ينزل البادي حيث يشاء.
ليش؟ لأنه أخذ عمر هذا من قوله سواء العاكف فيه والباب ينزل الباب حيث يشاء، لا تتخذ دوركم أبوابا. طيب، هل يقصد عمر لو كان بيت مثل فلة الباب الخارجي يعني خليه لهم الحوش، أما الباب الداخلي لو ما يسع اللقاب وش يترتب عليه؟ كشف عورات. فما دام في مكان يسمع ببيتكم من مثلا الباب الخارجي والفل، خلوه مفتوح يجي ينام في الحوش مكان الجميع. هذا لعله وفاد الأثر اللي خرج عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر بن الخطاب. طيب السؤال، هل سمع مجاهد من عمر؟ هل سمع مجاهد من عمر؟ لأنه السند ظاهر صحيح إلى عمر بن الخطاب، لكن هل سمع مجاهد من عمر بن الخطاب؟ إذا لم يسمع منه الإسناد إيش؟ لا يصح عن ذلك. نعم.
قال وأخبرنا معمر عن من سمع عطاء يقول في قوله سواء العاكف فيه والباد، قال ينزلون حيث شاءوا. وروى الدارقطني من حديث ابن أبي النجيح عن عبد الله بن عمرو موقوفا من أكل كراء بيوت مكة أكل نارا. وتوسط الإمام أحمد فقال تملك وتورث ولا تؤجر، جمعا بين الأدلة، والله أعلم. وقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم،
يعني مجاهد مثل ولادته. مجاهد ولادته كانت في 21 في خلافة عمر. طيب يعني كيف سمع عنه في الكوفة مثلا؟ وفاة عمر كانت متى؟ سنة 21. سنة 21 توفي عمر بن الخطاب، ومجاهد كان مولده سنة 21. سمع منه؟ ها؟ ولو لو يا معاوية بن إياس الذي في الذكاء وصل به الأمر إلى أنه قال لأمه يا أمي ايش الصوت الشديد اللي سمعت الارض ترجه ثم خرجت للدنيا، كنت في ظلمات بطنك يعني، طلعت كذا شفت النور، والله ذاكره هذه ما حصلت يعني، متذكر بطن امه. ومع ذلك اياس ما كان يروي الحديث، حتى لو كان مثل اياس بن معاويه قال يا ولدي هذه خزان او حديده طاحت من الجيران وبعدين فزعت وخرجتك، خرجت انت تبكي لا إله إلا الله. ومع ذلك لا ينسب الرواية، الحديث يقول الرواية تثبت من 5 سنين متى ما عقلت من النبي مجة في وجهه من عمري 5 سنين، لكن مجاهد كان طفل مولود يوم خلافة عمر ابن الخطاب، ولد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السؤال حينئذ، هل سمع من ابن الخطاب رضي الله عنه؟ إذا قلنا أنه في خلافه، ومات مجاهد وكان مولد مجاهد سنة 21 في خلافة عمر بن الخطاب. نعم سمع من أبي هريرة، لكن يبعد أنه يكون سمع من عمر بن الخطاب إلا أن يأتي دليل وصف على سمعت عمر، فأين هذا الدليل؟ نعم نقرأ.
وقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال بعض المفسرين من أهل العربية الباء ها هنا زائدة كقوله تنبت بالدهن، أي تنبت بالدهن، وكذا قوله ومن يرد فيه بإلحاد تقديره إلحادا، وكما قال الأعشى ضمنت برزق عيالنا، ضمنت برزق عيالنا أرماحنا بين المراجل والصريح الأجردي.
يعني مكان مجاهد لم يسمع من عائشة، قيل سمع من أبو هريرة لكن لم يسمع من عائشة، هل يكون سمع من عمر؟ إذا الأثر عن عمر أنه قال لك تأخذ يا أهل مكة أبواب لبيوتكم ما يصح، في انقطاع. نعم.
وقال الآخر بوادي يماني ينبت الشث صدره وأسفله وأسفله بالمرخ والشبهان. والأجود أنه ضمن الفعل ها هنا معنى يهم أو يهم، ولهذا عداه بالباء فقال ومن يرد فيه بإلحاد، أي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار، وقوله بظلم أي عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول، كما قال ابن جريج عن ابن عباس هو التعمد، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بظلم أي بشرك. وقال مجاهد أن يعبد فيه غير الله، وكذا قال قتادة وغير واحد. وقال العوفي عن ابن عباس بظلم هو أن تستحل من الحرام ما حرم الله عليك من لسان أو قتل، فتظلم من لا يظلمك، وتقتل من لا يقتلك، فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم. وقال مجاهد بظلم يعمل فيه عملا سيئا،
ولعل هذا الأرجح. من يعطيه آية في القرآن تقول إنه بظلم يدل على ما قال مجاهد؟ يقول سفيان إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسب إنه عمل سيء يسمى ظلم للنفس، إنه عمل الغيبة فيه أو نظر المرأة بالحرام أو هذا جارة، كله يدخل فيه ظلم، نذيقه من عذاب عليم. إن عدة الشهور عند الله فلا تظلموا فيهن، لا تعملوا عملا سيئا في هذه الأشهر، مو فقط الشرك إذا استحل. واضح؟ نعم.
قال وقال مجاهد بظلم يعمل فيه عملا سيئا، وهذا من خصوصية الحرم أن يعاقب الباد فيه، أن يعاقب الباد فيه الشر إذا كان عازما عليه وإن لم يوقعه، كما قال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شعبة عن السدي أنه سمع مرة يحدث عن عبد الله يعني ابن مسعود في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين أذاقه الله من العذاب الأليم.
الله أكبر، الله أكبر.
قال شعبة
أنتم يعني أحمد الله لعافية الجدة من هذا الوجه، ولا حنا نفرح بمكة ونحبها، لكن لما يتذكر الإنسان عند هذا يقول يا رب الطف بأهل مكة، الطف الإنسان في شوارع مكة يسقط عليه شخص واتهم أنه متعبد، ربما نزل إشارة ويسبه أو يريد أن يسبه ويتذكر، مش في الإرادات الإنسان مو معصوم. فإذا كان من هذا الوجه وخاصة هذا من هذا الوجه أنه خاصة اللي يعرف نفسه ما يضبط نفسه يكون الاعتكاف في المدينة أفضل من مكة في حق مثلا الشخص إلا يعني تجيه إرادات وما يضمن نفسه ويعتكف العشر الأواخر، فإن يعني الهم في مكة بإثم، الهم في مكة بإثم، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم.
قال لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين أذاقه الله من العذاب الأليم. قال شعبة هو رفعه لنا وأنا لا أرفعه لكم. قال يزيد هو قد رفعه، ورواه أحمد عن يزيد بن هارون به. قال ابن كثير هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري، ووقفه أشبه من رفعه، ولهذا صمم شعبة على وقفه من كلام ابن مسعود، وكذلك رواه أصباط وسفيان الثوري عن السدي عن مرة عن ابن مسعود موقوفا والله أعلم. وقال الثوري عن السدي عن مرة عن عبد الله قال ما من رجل يهم يهم بسيئة فتكتب عليه، ولو أن رجلا بعدل أبيا هم أن يقتل رجلا بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الأليم. وكذا قال الضحاك بن مزاحم. وقال سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد الحاد فيه: لا والله وبلا والله. وروى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مثله. وقال سعيد بن جبير: شتم الخادم ظلم فما فوقه. وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ميمون بن مهران:
يعني خادم أخر لك عشاء، كيف تعزر بالشتم؟ ليش تعزر بالشتم؟ يقول أنس: خدمت النبي 10 سنين وما قال لي شيء، فعلته لما فعلت، لما أفعله لما لم تفعله؟ 10 سنين والنبي يصبر. حتى جاء عند البخاري بن مفرد عن بعض الصحابة: أو كم أعفو عن خادمي في اليوم؟ قال: 70 مرة. فإذا بالأصل التعزير من حق من؟ القاضي. فإذا خادمك الأجير عندك تأخر عن موعد، يتركب عند بعضهم، كما سمعت أن بعض الفتيات يصل بها الأمر إذا عليها سواقها أو سواق البيت أن تحذبه الحذاء: تأخرت وتضرب، أعوذ بالله. هذا أجير، هل يستحق التعزير لأنه تأخر؟ مثلا ما يستحق التعزير. كيف تعزري بالحذاء؟ أنت قاضي؟ أو تشتميه تعزيرا؟ عجيب، ارفع أمر القاضي، والقاضي إذا تأخر وهذا يجيب لك حقك، يوبخه ولا. أما الأجير تجي تسبيه، هذا الرجل ممكن أن يعزر ولده ولو باليد بعد الزواج، كعائشة عزرها، يرى أبو بكر أنه خلاه يهتمي أكثر، وقفتي عائشة الجيش ونبحث عن عقد حقك، اهتم بأشيائك، وصار ينغزى في خاصرتها حتى تألمت، وضرب ووضخ ولده أبو بكر من أخرى عن أولاد عن الضيف البخاري العشاء. هذه الصور جاءت: واضربوهن، المرأة يضربها زوجها يعذبها إلى آخره. لكن ما جاء تعزير العامل عندك، سواء كنت مدير في العمل يقول ليش اليوم تأخرت، أنا يعطيه على كتفه: ليش تأخر؟ ما يصير هذا، ما أهلت إيش لتعزيره باليد ولا بشكل حتى. عندك الطرق النظامية اللي قال لك عليها ولي الأمر، إذا أعطاك ولي الأمر خصم عليه أشياء، إذا أعطاك هي ولي الأمر اجتهادات في نظام العمل، أما إذا قاعد تشتمه هذا إذن بك تشتم، يقول لنا أنا مدير وكيف ما أشتمه؟ الدين في استحسان عقلي هو والاتباع، اتباع مو عدل. نعم.
وقال سعيد بن جبير: شتم الخادم ظلم فما فوقه.
نعم.
وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال: تجارة الأمير فيه. وعن ابن عمر: بيع الطعام بمكة إلحاد. وقال حبيب بن أبي
ثابت: ليش هو يسوي في مكة؟ تبيع طعام بمكة؟ هذا عند بعض المجتهدين من أهل العلم أنه إلحاد، كيف تبيع طعام بمكة؟ قصده ايش المفروض يسوي اهل مكه مع الحجاج مع المعتمرين؟ ها؟ الضيوف الرعد، كيف تبيع الحاج؟ ولذلك عدوا من خوار المروءه او من ما يذهب البركه على التجار السرف. افتح محلات تجاريه في مكه، الحجاج مساكين يشتري بضاعه من الصين، الثوب 7 ريال ويبيعه 300 ريال حاجة مسكين، 7 ريال يكلف البضاعة، يبيع 300 حاجة ضعيف، فقد يعرف نفسه خسارة التجارة، تجار مساكين حجاج يعني، يبي يشتري لو عرف إن كلفتك 7 ريال و6.5 وتبيع 300 ما اشترى، يمكن طلع اشتريها ب30 25 فرضا، قال ما ينفع 300. فقالوا لا ينبغي الصرف في الغلاء على الحجاج ضيوف الرحمن كما يسمون وفد الرحمن تسلف عليهم بالكراء والفلاء. نعم.
وقال
نعرف شخص الحقيقة هو عمي كان يعمل في استخبارات المطار أو في العمليات لا أذكر وقتها العمل، وابتلي بولد مقعد اللي هو هذا التخلف المنقولي أو لا أعرف، المهم خلاص حفاضات صار عمره 12 سنة حفاضات وبلاء عظيم لا شك فيه الوالدين بلاء عظيم، يستلزم القعود في البيت وتدبير خادم بمبلغ باهظ. فقال لي العم أخو الوالد يقول كنت أشتغل في المطار ومطار الحجاج ما تركت حاج، يمكن خاصة شاف على الحاج الشمس الضعف والدعاء وكذا إلا أطلب منه الدعاء لولدي. وأم سلمة كانت تطلب الدعاء من الحجاج، واحد راح بيت الله حج قالت لا تنساني من الدعاء أم سلمة، لكن هذا من شدة ما كان يؤلم وضع ولده ما ترك يمكن حاج، يا حاج ترى عندي ولد مقعد في السرير لا تنساني معك في عرفة لا تنساني معك في هذا ادعو لولدي. والحاج يعني كان يطيب له ويدعو له. يقول ما قعدت بعد ما كنت أطلب من الحجاج بيت الله اللي جايين يحجون بيت الله الدعاء بين أدعيتهم وبين ولدي ما اللي كان أمهل سنة سنتين ثلاث، فجأة يرد الولد عافته ويقوم ويكبر تعليم وأصبح دكتورة وأصبح. فكيف نأذي الحجاج؟ وف جايين يتعبد الله طواف حول الكعبة بعرفة ما يجوز أن نستقل به الحجاج. يا الله وفد الرحمن ضيوف الرحمن كما يقال، كيف إلا نتهينهم ولا تغلي عليهم مثلا؟ أكرمه يا أخي تشجعه لما تجي بلدك الحاج وانت تعامل يقول هذا حاج محتاج وتترفع عليه وتزيد الأجر عليه مسكين تلقى خير؟ لا انتبه، فإن له نوع ولاية لله هذا الحاج، ممكن قصة في دينه نوع ولاية في حجه الآن، نوع ولاية جاي حج حتى لو كان قصة في دينه دون الشرك له نوع ولاية مع الله أنه قرب له الحج وهي كفر كبائر الحج مو بسهل. انظروا ماذا هذا عباد هؤلاء، هذا حق أنك تكرمه وتشجعه جزاك الله خير حجيت بيت الله. وهذا يتميز به رجال أمننا ولاة الحمد لله في نظام الحكم إكرام الحاج والمعتمر والرعاية وتوفير الأمن لهم وتوفير الغذاء والصحة اللي احتاجوا وتوفير وسائل النقل اللي احتاجوا وتدبير الطرقات حتى يكون حجم بيزحام وفيه دهس واختلاط يؤدي إلى قتل أو مخصوص، هذا كله قامت عليه الدولة والحمد لله. شوف رجال أمننا كيف يرشون على الحاج وربما يشيلوهم، هذا كله نابع من عقيدة البلد عقيدة ولد أمرنا في الإسلام من كرام الحاج، وأن الخير اللي حنا فيه يمكن من أعظم أسبابه هذا مهبط الوحي مكة اللي اعتنينا فيه بالحجاج واعتنينا فيه بالكعبة التوحيد، أكرمنا الله بهذا الأمن اللي نعيش فيه وهذا اللي نعيش نشكر الله على فضله. نعم.
وقال حبيب بن أبي ثابت ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال المحتكر بمكة، وكذا قال غير واحد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال أنبأنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى عن عمه عمار بن ثوبان قال حدثني موسى بن باذان عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام بمكة إلحاد.
يا الله احتكار الطعام يجي في زمن غلاء أو ويشتريه ويقعد يحبسه ولين يرتفع سعره والناس محتاجينه، لا ما يحتكر إلا خاطئ أو كما ذكروا بتعريف العلم. إذا فعل في مكة إلحاد، إلحاد تحبس ما يحتاجه الناس من قوت تغلي عليهم السعر في زمن يحتاجونه تحبسه عندك. نعم نقرأ المسند. في عبرة شوي يعني، لي عبرة يعني أنا في هذا الحبر، حبر الأمة، عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي وكان سيد الناس الفتوى في تفسير القرآن، كيف كذا في آخر حياته عاش في الطائف، ترك مكة. هل الله اختار لهذا العالم الجليل الأحسن له لا يقرب الحرم لقد يجد في نفس الشيء على خادمه في الكعب هذا يؤدب أو يصير له شيء في الحرم؟ من آخر حياته خارج، وبعض الصحابة نبيت خارج مكة، هذا مو تفهموا مني حرم السكن في مكة، لكن التزم الأدب الشديد إذا افتريت سكن مكة. وأعمل بحديث طوبى لمن أمسك عليه لسانه وسع ضيقه وبكى على خطيئته، بل زد في مكة أيضا الاحتياط لطهارة القلب وحسن الظن في المسلم.